بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب القراءة في الظهر. القراءة أي في صلاة الظهر، فقام الوقت مقام لفظة الصلاة. قال: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين ثابت. قال: حدثنا شيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي ثقة جليل عن يحيى هو ابن سعيد الأنصاري. يحبنا بكثير، نعم ممكن رايح. ويحيى ابن أبي كثير اليمامي عن عبد الله بن أبي قتادة هو الأنصاري عن أبيه وأبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه من سادات الصحابة وفرسانهم. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. هذا الحديث فيه كيفية القراءة في صلاة الظهر وكذا العصر والصبح. كان يطول في الركعتين الأوليين يقرأ بفاتحة الكتاب وسورتين. السورتان هل معنى أنه يسمعهم بعض الأحيان بعض الآيات من السورة ثم قيامه يحكمون بأنه أتمها لأنه ما كان يجهر، إنما هذا الحكم على الحال؟ طيب، وفاتحة الكتاب ركن أو فرض في القراءة، وما سواها مستحب. طيب، الأولى من الظهر يطول. التطويل هنا جاءت بعض الروايات في حديث أبي سعيد قدر سورة السجدة، في رواية قدر 30 آية، وفي الثانية قدر النصف من ذلك، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، يقتصر على الفاتحة في الركعتين الأخريين. وفي العصر في الأولى قدر النصف من الركعة الأولى من صلاة الظهر، يقرأ نحو 15 آية. هذا عندنا الآن تطويل جدا ممل عند الناس. لو قرأ الشخص 10 آيات 5 آيات اليوم فوق الفاتحة كطول، قالوا يطول. طيب، في هذا إثبات القراءة في الصلاة السرية رد على ابن عباس رضي الله عنه الذي كان يقول: ما في قراءة في السرية. هذا الحديث وأمثاله مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ لا صلاة إلا بقراءة. قوله ويسمع الآية أحيانا دليل على جواز الجهر في صلاة السر، يقرأ الآية أحيانا آية آيتين ثلاث بصوت مرتفع في الظهر، فهذا أيضا جائز. وقوله أحيانا يدل على التكرار، لم يقرأها مرة في حياته بل مرات. طيب، كان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، كان يطول في الركعة الأولى كما قلنا بقدر 15 آية أو قريبا منها. قال ويطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح، هذا التطويل جدا، ربما قرأ بالستين الآية إلى مئة آية في الركعتين، وربما في الركعة الأولى إطالة طيبة، إلا أن الناس خلف النبي عليه الصلاة والسلام يجدون من الراحة والطمأنينة والنشاط ما لا يكون بعد غيره. بعض القراء القراء تكون قراءته خفيفة حسنة يطمئن الناس ويفرحون بها، وبعضهم تجد عنده ثقل يملون ولو بالنصف من ذلك. على كل القارئ يسيس الناس وينظر إلى أحوالهم، فعند بعض الناس التقصير تطويل، وعند بعض الناس لو قرأت بصفحتين عندهم عادي. مرة كنا في مسجد في رداع في صلاة المغرب فقرأت نصف صفحة في الركعة الأولى من المغرب، ثم في الثانية أربعة أسطر أو نحوها، فضج الناس جدا وقالوا هل نحن في صلاة التراويح؟ قلنا الله المستعان، هذا التطويل، هذا تطويل عندكم، ظاهر ما يقرأ لكم الإمام إلا قل هو الله أحد أو الفاء وإنا أعطيناك الكوثر. فبعض الناس يختلف، طيب يختلفون في الحال، لأن بعض الناس ما هم آلين، ليسوا بآلفين على التطويل، العوام مساكين على ما ألف. قال رحمه الله تعالى حدثنا عمر بن حفص هو ابن غياث الكوفي الموصلي أو أبوه قاضي الموصل، قال حدثنا أبي حفص بن غياث من أثبت الناس في الأعمش، قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران قال حدثني عمارة هو ابن ثمير كما في السند الآتي، قال عن أبي معمر وعبد الله بن صحبرة قال سألنا خبابا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالفاتحة؟ قال نعم، يقرأ في الظهر والعصر. قال نعم. قلنا بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال باضطراب لحيته، دليل على إعفاء اللحية وأن تقصيرها ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام بل هو مخالف. فلو رأيت خطيبا يهز المنبر مثل بعض الأزهريين فلا تظن أن هذا حلقها جائز، فهؤلاء خالفوا السنة وإن كان عندهم علم أو شيء من العلم، فهذا فعلوا محرما لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلق اللحية أو تقصيرها. حديث ابن عمر احفوا الشوارب واحفوا اللحى خالف المشركين وأدلة أخرى. وها هو حال النبي عليه الصلاة والسلام وصفته كان ذا لحية كثة ولم يثبت أنه أخذ من طولها وعرضها. وانظر إلى عظمها، الرجل المصلي خلف النبي يرى لحيته من الخلف، يدل على ماذا؟ على عظمها وطولها. اضطراب لحيته، يعرفون قراءته باضطراب لحيته، يدل على جواز النظر من المأموم إلى الإمام. ويدل على أيضا أن القراءة في الصلاة السرية يعني لازمة، صلوا كما رأيتموني أصلي. وقوله أيضا باضطراب لحيته يدل على تحريك الشفتين واللسان، وهذا واجب، فلا يكفي أنك تمر القرآن على قلبك فقط، بل لا بد من تحريك اللسان حتى تسمى قراءة. قد استدل البيهقي على ذلك فقال الحافظ ابن حجر، واستدل به البيهقي على أن القراءة في الصلاة السرية لا بد للشخص فيه من إسماع المرء نفسه، على أن الإسرار في القراءة لا بد فيه من إسماع المرء نفسه، وذلك لا يكون إلا بتحريك اللسان والشفتين، بخلاف ما لو أطبق شفتيه وحرك لسانه بالقراءة فإنه لا تضطرب لذلك لحيته، فلا يسمع نفسه. انتهى. في نظر لا يخفى، كلام البيهقي أحسن، ما في نظر إن شاء الله. وأيضا هو استدلال ابن رجب، كما قال بعض الإخوة قال ابن رجب واستدل به على وجوب تحريك الشفتين في القراءة، كلام جيد. هذا رد على من يصلي وفي فمه القات، كيف يحرك شفتيه ولسانه وهو معبي قاتا كأنه سيسافر إلى باريس؟ استعد. فانظر بارك الله فيك إلى التساهل عند العامة، يقف أمام الله في صلاته وهو على هيئة قبيحة مخزن. الله المستعان. نعم. بعض العلم يقول بالبطلان، منهم من يقول نخاف عليها من البطلان.